السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، هذا كفاح الحبيب يحييكم بصحبة مخرج الفترة ديار بامرني، ونحن نلتقيكم من جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. تعالوا بصحبتنا أولا لمتابعة نشرة الأخبار مع رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. استقبل الرئيس جلال طلباني اليوم الاثنين في مقر إقامته ببغداد السفير الأمريكي لدى العراق راين كروكر، يرافقه السفير ديفيد ساترفيلد. طلباني أطلع المسؤولين الأمريكيين على نتائج زيارته إلى تركيا التي وصفها بالناجحة ولقاءاته مع المسؤولين الأتراك. حسب ما جاء في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية حصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منه، جرى الحديث أيضا حول العلاقات الاستراتيجية طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وطبيعة المفاوضات بين الجانبين من أجل إنجاح هذه الخطوة المهمة وتطوير العلاقات المصيرية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين حسب البيان. قال رئيس أقليم كردستان مسعود برزاني في الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الأولى للدورة الانتخابية الثانية في أربيل اليوم، قال إن استضافة أربيل يوم غد الثلاثاء مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي يعتبر حدثا تاريخيا.
نحن بانتظار حدث تاريخي هام وهو مؤتمر برلماني العرب في أربيل، تعلم أنه حدث تاريخي. وبهذه المناسبة أود أن أشكر رئاسة مجلس النواب والأخ دكتور نور الدين على الجهود الكبيرة التي بذلوها لعقد هذا المؤتمر في أربيل.
حضر جلسة افتتاح برلمان إقليم كردستان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني الذي قال في كلمة ألقاها بالمناسبة إن من يعترف بالعراق عليه أن يعترف بخيارات شعبه وثوابته، وأضاف أن الفيدرالية لا تشكل خطرا على وحدة العراق. قال وزير النفط حسين الشهرستاني اليوم إن الحكومة على استعداد لإيجاد حل للخلاف القائم مع إقليم كردستان حول عقود النفط التي وقعها الإقليم مع شركات أجنبية، وذلك من خلال اللجوء إلى المحكمة الاتحادية. ثم عبر شهرستاني عن ثقته في أن قرار المحكمة سيكون لصالح حكومة بغداد التي قال إنها الوحيدة التي تملك صلاحية توقيع العقود وفقا لنص الدستور. الشهرستاني أضاف في مؤتمر صحفي عقده في مبنى الوزارة اليوم أن أي عقد يتم توقيعه دون موافقة وزارة النفط والحكومة المركزية يعتبر غير شرعي، ولا يمكن للوزارة أو الحكومة الالتزام به حسب نبأ لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء. في هذه الأثناء قال رئيس مجلس النواب محمود مشهداني في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل، قال إن من حق إقليم كردستان توقيع هذه العقود، غير أنه قال أيضا إن الأمر ما يزال موضع نقاش تحت قبة البرلمان.
حسب الدستور الحالي المعمول به هذا من حق إقليم كردستان دستوريا، ما أظن إقليم كردستان يجازف الآن على مخالفة دستورية، ليس من مصلحته حتى ذلك. النقاش أننا في اللجنة الدستورية، لجنة إعادة صياغة الدستور، هناك نقاش على هذا الموضوع.
أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. وجه محمد علي حسيني الناطق باسم الخارجية الإيرانية وجه اللوم إلى الولايات المتحدة في عدم عقد جولة رابعة من المحادثات حول أمن العراق. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن حسيني قوله إن العراقيين أعلنوا استعدادهم لعقد الجولة الرابعة، وقد أرسل طهران وفدا إلى بغداد بناء على دعوة من العراق، غير أن مسؤولين عراقيين ما لبثوا أن نقلوا عن مسؤولين أمريكيين قبل ساعات من موعد عقد الاجتماع عدم استعدادهم للمشاركة في الاجتماعات دون توضيح الأسباب حسب قول حسيني. يذكر أن الحكومة العراقية والسفارة الأمريكية في بغداد أنكروا أنه كان قد تم تحديد موعد لإجراء المحادثات. قال الميجر جنرال جون كيلي قائد قوة مشاة البحرية الاستطلاعية الأولى في منطقة غرب العراق، قال إن تنظيم القاعدة ربما كان يحاول استئناف تنظيم هجمات ضخمة كالسابق، وأضاف أن المواقع التي سيختارها التنظيم غير معروفة، غير أنه أشار إلى احتمال أن تكون في محافظة الأنبار. الجنرال كيلي لاحظ أيضا أن تنظيم القاعدة لم يعد يملك الحرية في صنع قنابل ضخمة وتحريكها داخل المحافظة، وبالتالي سيحتاج إلى جلبها من خارج المحافظة، مما يجعله عرضة للرصد والكشف عنها. الجنرال كيلي قال أيضا إن ملاحقة عناصر التنظيم في مناطق أخرى من العراق تدفعهم إلى العودة إلى المنطقة التي يعرفونها بالشكل الأفضل، وهي محافظة الأنبار، حسب نبأ لوكالة فرانس بريس للأنباء. تم تأجيل جلسة برلمانية لانتخاب رئيس للبنان لمدة أسبوعين مع استمرار الأزمة السياسية في البلاد. رئيس البرلمان نبيه بري أعلن تأجيل جلسة يوم غد الثلاثاء إلى 25 من هذا الشهر، وهو التأجيل 16 منذ أيلول الماضي، وذلك بسبب خلافات بين الحكومة التي يدعمها الغرب وحزب الله الذي تدعمه سوريا وإيران. يذكر أن كرسي الرئاسة في لبنان شاغر منذ شهر تشرين الثاني الماضي، عندما غادر الرئيس اللبناني السابق أمين لحود منصبه، وذلك لانتهاء ولايته. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض لأهم الأنباء، وألتقيكم مرة أخرى في تمام الساعة المقبلة إن شاء الله. أما الآن فأدعوكم إلى متابعة ما تبقى من برامج إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذه الساعة التي نقدم لكم فيها عددا من التقارير، وفيها تتابعون تقريرا عن كلية الخوارزمي ودراسة التخصصات الهندسية النادرة، كما ستتضمن هذه الساعة جولتين صحفيتين للتعرف على أبرز العناوين العراقية التي تناولتها صحف كردية وأردنية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم الآن من بغداد، حيث تساهم كلية الخوارزمي الهندسية التابعة لجامعة بغداد برفض المؤسسات العراقية بخبرات متخصصة فيما يطلق عليه حاليا بحافات العلوم الهندسية، وهي تخصصات تطبيقية دقيقة متفرعة عن الدراسات الهندسية الأساسية. عماد جاسم يستعرض عمل هذه الكلية عبر حديث مع عميدها الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب في التقرير التالي.
كلية الهندسة الخوارزمي واحدة من المراكز العلمية التابعة إلى جامعة بغداد والمتخصصة بمنح الشهادات العليا في مجال التخصصات الدقيقة النادرة لعلوم الكهرباء والميكانيك، وقامت ورش الكلية بصناعة أجهزة علمية ومختبرية كانت تستورد من الخارج بجهود باحثين وأساتذة الكلية، في خطوة اعتبرها المعنيون قفزة علمية مهمة في تكنولوجيا الصناعة المختبرية. واحتفلت الكلية مؤخرا بحصول بعض باحثيها على براءات اختراع في تصميم وتصنيع معدات وأجهزة علمية تخدم أقسام المستشفيات والمختبرات الصناعية. هذا ما أكده لإذاعة العراق الحر الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب عميد كلية الهندسة الخوارزمي.
تم تحويل هذه الكلية من القبول الخاص اللي كان يعتمد بقبول خاص مباشر من الكلية إلى قبول المركزي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحاليا بدأت هذه التخصصات العلمية اللي تدعى بحافات العلوم الهندسية بدأت من تقبل الطلبة الناجحين من الإعدادية لأول مرة في العراق، وما موجود هذه التخصصات في كليات جامعات العراقية كليات الهندسة، تخصصات نادرة حديثة تدعى بحافات العلوم الهندسية، قسم هندسة المعلومات والاتصالات، وقسم هندسة الطب الحياتي، وقسم هندسة الميكاترونكس، وقسم هندسة عمليات التصنيع، وقسم الهندسة الكيميائية الإحيائية.
هذا بالإضافة إلى وجود الدراسات العليا ومنح شهادات دبلوم عالي وماجستير.
احنا بداية بعد ما درسنا مناهجها الدراسات الأولية ودرستها الأقسام العلمية ومجلس الكلية ومن ثم القطاعية الداعيه للتخصصات الهندسيه في العراق، مجلس جامعه بغداد، وبعدها ايضا نقشت هذه المناهج مالتها في جامعات في الولايات المتحده الامريكيه وكذلك في بعض الجامعات في انجلترا. ومن ثم بدينا الان كخطوه جيده بوضع مناهج الدراسات العليا في قسم هندسه الميكاترونكس، وصلنا تقريبا حوالي 3 سنوات احنا خرجنا بعض الطلبه الدراسات العليا الماجستير في قسم هندسه الميكاترونكس، وهناك نيه ان شاء الله في التخصصات الاخرى للدراسات العليا.
طيب دكتور، عرفت بان هنالك الكثير من براءات الاختراع لباحثين في هذه الكليه، وايضا هنالك اجهزه بداتم باجهزه مختبريه حديثه لاول مره تصنع في العراق بداتم بارسالها الى الجامعات، ما هي هذه الاجهزه وما هي براءات الاختراع؟
هناك في اقسام العلميه للكليه نخبه من الاساتذه المتمكنين والمهندسين الموجودين باشراف من رؤساء الاقسام العلميه، متابعه جاده من كليه عماله الكليه ورئاسه جامعه بغداد والدعم المالي لهذا الجانب، تمكن اساتذه الكليه ومهندسيها وفنيها من تصنيع بعض الاجهزه اللي هي توفر مبالغ طائله للبلد، ومن ثم اعطاها هذه الاجهزه الى مختبرات مثلا في زوده كليه المامون الجامعه في بعض الاجهزه، ومن عندها المايكرو بروسيسورز قضايا الاس دي كي 8086 الى اخره، هذا اللي هي نقصد فيها في الجانب اللي هي تدخل في جانب القضايا جانب الرقمي والجانب الالكتروني والمختبرات الكهربائيه الى اخره، تدخل ضمن مختبرات قسم الهندسه الميكاترونيك واللي تخدم الجامعات الاخرى في كليات الهندسه.
وماذا عن براءات الاختراع؟
وحقيقه هناك كثير من براءات الاختراع، عندنا هناك اساتذه افاضل قاموا بجاز بعض براءات الاختراع، مثلا عندنا الدكتوره الهام في قسم الطب الحياتي، وعندنا هناك براءات اختراع مقدم ايضا تقيس وسيطره نوعيه من كليتنا في قسم هندسه الميكاترونكس، وهناك مشاريع لصفوف المنتهيه تضاهي وتباهي ما موجود في جامعات بلدان العالم المتقدم.
لديكم ايضا صحيفه خاصه تصدر عن الكليه، وايضا لكم بحوث مطبوعه.
هناك حقيقه مجله علميه محكمه تصدر من الكليه، مجله الخوارزم الهندسيه التي تعنى ببحوث التخصصات الهندسيه الحديثه بما يتواكب مع مخرجات اقسامنا العلميه، توزع على كافه كليات الهندسه في جامعات.
دكتور، عرفت ايضا بان لكم دورات للتعليم المستمر، هنالك قسم للتعليم المستمر، ماذا تقدم هذه الدورات ومن هم الذين يحاضرون في هذه الدورات؟ من هم من المستفيدين؟ يعني هل من داخل الكليه ام من خارج الكليه؟
طبعا هذا التعليم المستمر هو ليس جديد في العراق او في بلدان العالم، هو جميع الخريجين الذين قضوا فتره في الوظيفه والتعيين يحتاج لهم اعاده المعلومات ومراجعه المعلومات واضافه ما هو حديث من المعلومات، فمن خلال هذه الوحده اللي موجوده في كليتنا وحده التعليم المستمر نقوم في تطوير التعليم للراغبين ضمن دورات الحاسبات والقضايا الهندسيه الاخرى، فضلا عن الجانب الاداري والتقني والفني لتطوير من داخل وخارج الكليه.
كان هذا الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب، عميد كليه الهندسه الخوارزمي في جامعه بغداد. عماد جاسم، اذاعه العراق الحر، بغداد.
ما زالت اذاعه العراق الحر معكم. مستمعينا الكرام، قال وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان إن محافظة نينوى ستشهد انطلاق نهضة عمرانية عملاقة مع استتباب الأمن فيها، وأكد البدء بدراسات لتنفيذ مشروع ري الجزيرة الذي يتكلف مليارات الدولارات، وقال إن هذا المشروع سيغير الحياة الاقتصادية إلى حد كبير، حيث سيتحول العراق بعد تنفيذه إلى بلد زراعي. مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل تابع وقائع زيارة قام بها بابان إلى المحافظة وسأله عن أبرز النقاط التي ناقشها مع المسؤولين فيها.
الاطلاع على واقع محافظة نينوى الخدمي والعمراني ومستوى تنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية فيها كان هدف زيارة وزير التخطيط العراقي علي بابان إليها، حيث التقى بمسؤوليها وعدد من مدراء الدوائر الخدمية فيها، ووعد بتذليل عقبات تنفيذ المشاريع وإيصال صوت الموصل إلى بغداد.
كما تعلمون هنالك أوضاع استثنائية شاذة في مدينة الموصل، نريد أن نعاون المدينة على الخروج من هذه الأوضاع، نريد أن تبدأ عجلة التنمية والإعمار في المدينة بأسرع وقت، نريد أن نعوض مواطن الموصل عما لحق به من ضرر. هذه هي رسالتنا للموصل، رسالة البناء، رسالة الوحدة الوطنية العراقية.
استمعتم إلى مطالب يعني ومقترحات المسؤولين في نينوى، هل تنوي يعني تحقيقها أو تنفيذها قريبا؟
بإذن الله تعالى سأحمل هذه المطالب إلى مجلس الوزراء وإلى السلطة التنفيذية وإلى دولة رئيس الوزراء، وسوف نعمل بقدر الإمكان على تحقيقها. لا أريد أن أقدم وعودا، ولكن بإمكاني أن أقول أني سأكون ممثل محافظة الموصل داخل مجلس الوزراء.
أستاذ، يعني كثرة زيارات المسؤولين في الفترة الأخيرة إلى مدينة الموصل وكثرة أيضا الوعود، لكنه الشارع الموصلي يشكو يعني من تفاقم الأزمات.
لا زال الوضع الأمني في الموصل مضطربا. زيارات المسؤولين تعبير عن الاهتمام وتعبير عن الشعور بالمعاناة التي يعانيها أبناء الموصل، وبأن هذه المعاناة ليست غائبة عن وعي وعن قلب المسؤولين. فور أن تنتهي الأوضاع الاستثنائية سوف تبدأ عجلة الإنتاج والبناء في الموصل بأقصى سرعة.
ماذا تقولون لأهل الموصل؟ بماذا تطالبونهم؟
نطالبهم بالدور الفاعل في بناء محافظتهم، نطالبهم بالاتحاد، ونقول لهم نحن معكم. نتمنى عليهم أن يتحدوا فيما بينهم وينبذوا الخلافات والفرقة، أن يعودوا لممارسة دورهم ومكانتهم في بناء العراق الجديد.
وعن المشاريع الاستراتيجية التي ستنفذ قريبا في نينوى وتغير وجه العراق الاقتصادي، أضاف وزير التخطيط:
هناك دراسات تجرى لإنجاز مشروع ري الجزيرة، وهذا المشروع إذا وفقنا في وزارة التخطيط لدفع إلى حيز التنفيذ سوف يغير الوجه الاقتصادي للمحافظة. هذا مشروع عملاق يتكلف مليارات الدولارات، سيغير الحياة الاقتصادية في المدينة، وسوف يحقق اكتفاء ذاتيا لكل العراق من الحبوب، وسنتحول إلى بلد زراعي من الدرجة الأولى.
بابان استمع إلى مطالب مسؤولي نينوى ومقترحاتهم لمعالجة مشاكلها وأزماتها، منها سرعة تنفيذ المشاريع المختلفة لتقديم أفضل الخدمات إلى مواطنيها. محافظ نينوى دريد كشمولة:
صرحنا عدة مشاريع، ومن ضمنها كان مشروع ري الجزيرة الشمالي، ومشروع سد الموصل، ومشروع محطة كهرباء الشورى، والسيد الوزير أخذ باهتمام هذه المشاريع، ووعدنا أنه مشروع ري الجزيرة تحت الدراسة، وإن شاء الله سوف يحال على مقاولين لغرض تنفيذه. طرحنا عليه المشاريع والمعاناة اللي نعانيها في المحافظة من إحالة المشاريع والمعوقات لإحالة المشاريع من ضمن الأراضي، وبعض التعليمات القديمة التي لا تعمل إلا على تأخير العمل في تنفيذ المشاريع، ووعدنا بأنه هذه كلها سوف تزال، وراح ينظرون في تخصيص المشاريع بشكل جيد. أعطانا كلام أنه مستشفى ذات 400 سرير على أحسن طراز وأحدث ما ممكن في العالم راح تحال على مقاول، ومجلس الوزراء راح يقرها، وهذه المستشفى خصصنا لها مكان بالموصل. تكلمنا على مشروع ماء الساحل الأيسر، على مشروع مجاري الموصل، وعدة مشاريع اللي كانت في ذهننا، وعدنا أنه سوف يتابع هذه المشاريع في الوزارات وفي مجلس الوزراء.
وعن كثرة زيارة المسؤولين في بغداد إلى الموصل، أضاف محافظ نينوى:
طبعا هذه الزيارات راح تظل مستمرة، لأنه كان لدى الحكومة المركزية في بغداد ولدى مجلس النواب صورة قاتمة عن الموصل. عندما ذهبنا إلى بغداد أنا والأخ النائب اجتمعنا مع رئيس الوزراء، شرحنا الوضع، ومن جو مجلس النواب هين واجتمعوا معنا وشافوا وضعية الموصل، اتبدلت النظرة عن الموصل، وكل ما اعتقدوا أنه الموصل مغدورة ومظلومة نقدر نقول، ولهذا راح يعوضوا لنا كل ما فات في السنين الماضية. الزيارات للوزراء والمسؤولين راح تكثر على الموصل لغرض دعم الموصل وإعطاء الموصل ما تستحقه من حقوق في هذا العراق الجديد.
برغم كثرة وعود المسؤولين ومع إقرار ميزانية محافظة نينوى لعام 2008، تبقى الآمال كبيرة بأن تخرج هذه الزيارة بما يسهم في النهوض بواقع المحافظة بشتى مفاصله وتعويضها عما فاتها حسب ما جاء بهذه الوعود. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
يمسهرني وطال الليل يا ولدي، انك يا ولدي.
مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم مجددا، وهذه جولة في الصحافة الكردية من إعداد وتقديم مصطفى صالح كريم.
في صحف الاثنين الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان، نبدأ بصحيفة آسو اليومية المستقلة ونقرأ فيها: ملا بختيار الناطق الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني يعلن للصحيفة بأنه قد تم التباحث حول توحيد الوزارات الثلاث، المالية والداخلية والبيجمركة، التي لم تتوحد لحد الآن. وأضاف بأنه لا توجد أي عراقيل أمام هذا العمل، وباعتقاده يجب إنهاء هذه المسألة. جبار ياور وكيل وزارة البيجمركة: مجالس الصحوة سيكون لها أثر سلبي على الحكومة الفيدرالية، لأن منتسبي هذه المجالس لا يتلقون الأوامر من الدفاع أو الداخلية، بل من رؤساء عشائرهم. وفي صحيفة آلاي آزادي الأسبوعية الناطقة باسم حزب تابعي كردستان نقرأ: هناك ضغوطات على المحكمة العليا لإعفاء سلطان هاشم من محكوميته. أما صحيفة الرزنامة المستقلة فنقرأ فيها: البرلمانيون يطالبون بتوضيح مفردات ميزانية بغداد المحولة إلى إقليم كردستان. المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني لا يرد على المذكرة التي قدمتها الكتلة الخضراء في البرلمان والمحسوبة على الاتحاد نفسه. وصحيفة الكردستانية اليومية التي يظهرها الاتحاد الوطني الكردستاني نقرأ هذه العناوين: في برقية شكر للرئيس التركي، عبر فيها الرئيس العراقي جلال طالباني عن امتنانه وشكره وتقديره على الاستقبال الحار الذي قوبل به مع وفده أثناء زيارته إلى تركيا. طالباني يقيم دور المرأة في البناء والنضال، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي. لغرض المشاركة في مؤتمر البرلمانيين العرب، وصل أربيل الدكتور محمود المشهداني رئيس برلمان العراق. صحيفة تركية تقول: أكد طالباني الحقيقة التي تثبت أن مشكلة حزب العمال الكردستاني لا تحل بالطرق العسكرية. نائب رئيس إقليم كردستان كوسر الرسول علي يلتقي سفير كرواتيا. الدكتور برهم أحمد صالح نائب رئيس الوزراء العراقي: العراق قرر أن يجعل من عام 2008 عام إنعاش الاقتصاد العراقي. الدكتور لطيف رشيد وزير الموارد المائية في العراق: تركيا والعراق توصلتا إلى اتفاق لحل مشاكل المياه. والخبر الأخير الذي نقرأه في صحيفة كردستانية: إلقاء القبض على مسؤول الشؤون المالية لتنظيم القاعدة في كركوك، والذي اعترف أمام قاضي التحقيق بتنفيذ عددا من العمليات الإرهابية. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
نبقى مستمعينا الأعزاء مع عالم الصحافة، وهذه جولة في الصحافة الأردنية من إعداد وتقديم حازم بيضي.
تقول صحيفة العرب اليوم إن المتحدث باسم الجيش الأمريكي قال إن الزيادة التي وقعت في الآونة الأخيرة في التفجيرات ليست بداية لتوجه أوسع في العراق، حيث أن العنف تراجع بشكل عام، وأنه لا يعتقد بأن المكاسب الأمنية التي تحققت في الآونة الأخيرة قد تلاشت. وأشار إلى أن موجة الهجمات الأخيرة بحاجة إلى مقارنتها بما كان يحدث في العام الماضي، حينما كان آلاف المدنيين يموتون في أعمال عنف طائفية، فيما كانت القوات الأمريكية تتكلم تكبد خسائر ثقيلة. وتنقل الدستور عن وزير الخارجية العراقي أن وفد إيران فشل في لقاء مسؤولين أمريكيين في بغداد في محادثات تتناول الوضع الأمني في العراق، واضطر للعودة إلى بلاده الأسبوع الماضي من دون الاجتماع بالأمريكيين بسبب حدوث التباس في المواعيد. كما تقول إن السلطات العراقية أعلنت إجراءات جديدة للتأكد من شرعية تصاريح الإقامة الخاصة بالأجانب المقيمين بالعاصمة بغداد في إطار خطة للحد من أعمال العنف في المدينة. تقول الغد إن مقتدى الصدر قال إن ميليشيا جيش المهدي ستدافع عن نفسها ضد أي هجوم، رافضا تحويلها إلى مؤسسة مدنية. وقال إن دور الميليشيا العسكري لا يتنافى مع الدور الإنساني والعقائدي الذي يجب أن تؤديه. وقال الصدر في بيان يحمل توقيعه إنه لا منافات بين كون هذا الجيش جيشا عسكريا وبين كونه إنسانيا وثقافيا، بمعنى أن لكل ظرف واجباته ومقتضياته. ومن تعليقات الكتاب يقول رجاء طلب في الرأي إنه في لحظات الحزن والألم غالبا ما يضيع المنطق وتضيع معه الحكمة وتوقف عمل العقل وتسيطر على الأحكام المتطرفة والمشاعر البغيضة والمواقف المتشنجة. فقد جاء درس احتلال الكويت وهي الكارثة الأخرى بعد حزيران، وهنا المرارة كانت أكبر والألم كان أعمق، لأن عربيا يحتل بلدا عربيا، وبدلا من أن نقول لا ونسأل ما المنطق الذي يسوغ لمثل هذه الجريمة، نستسلم للحظة فقدان التوازن فتطغى لحظة التهديد بتدمير إسرائيل بالكيماوي على الجريمة ذاتها، وبات من يقول لا لهذا الاحتلال مجرد عميل وجاسوس لأمريكا وللصهيونية، وأصبح الوطني والقومي والثوري هو من يخرج للشارع ليهتف بالكيماوي يا صدام، وينتظر لحظة سقوط الصواريخ على المدن الإسرائيلية كما يقول رجاء طلب. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم مع جولة في الصحافة وعودة إلى برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم من إذاعة العراق الحر، ونعود مستمعينا الأعزاء إلى متابعة التقارير المحلية، وفيها تتابعون تقريرا عن مدينة سامراء ووعود المسؤولين عن نهضتها العمرانية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. مستمعينا الكرام، تعتزم وزارة الشباب والرياضة ضمن خططها الحالية إنشاء مدينة رياضية متكاملة حول بناية اللجنة الأولمبية العراقية وعلى مساحة تمتد إلى 350 دونما. الوزارة تشكو من سيطرة القوات متعددة الجنسيات في العراق ووزارتي الداخلية والدفاع على أكثر من نصف هذه المساحة. مراسلة إذاعة العراق الحر تجولت مع مدير عام الدائرة الهندسية في الوزارة في الموقع المخصص للمدينة الرياضية.
أول مدينة شبابية في العاصمة بغداد شرعت وزارة الشباب والرياضة بتنفيذها بعدما اختارت المنطقة المحصورة بين شارع فلسطين وشارع المثنى مكانا لإنشائها، والتي كانت تحوي على بناية اللجنة الأولمبية الوطنية فضلا على بقايا بنايات مستغلة من قبل العوائل المتجاوزة، وتقدر مساحة الأرض بالكامل أكثر من 350 دونما، إلا أن ما يقارب 200 دونما مستغلة كقواعد عسكرية من قبل قوات متعددة الجنسيات ووزارتي الداخلية والدفاع، فضلا على معمل لصناعة الكونكريت أجر أصحابه الأرض بعقود مع وزارة الداخلية. وزارة الشباب والرياضة نظمت جولة إعلامية للصحفيين للإطلاع على حجم التجاوزات على الأرض، حيث ذكر مدير عام الدائرة الهندسية في الوزارة المهندس كامل إبراهي.
هناك تجاوز من قيادة القوات المتعددة الجنسيات ومسيطرة حوالي على 120 دونم من الأرض. المنطقة الأخرى مسيطرة عليها من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بحدود 76 دونم، نشكل حوالي بحدود 200 دونم. نأمل من قيادة قوات التحالف ونأمل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية أن تتعاون ويانا وتساعدنا أولا في منع المتجاوزين وحتى نقضي بالمراحل اللاحقة.
وتبلغ كلفة مشروع المدينة الشبابية في مرحلتها الأولى نحو 2.25 مليون دينار، ويوضح التصميم الهندسي لها إنشاء ملاعب للسكواش والدراجات وسباق السيارات ومتنزهات وألعاب وقاعات علمية، إلا أن مشاكل المتجاوزين تعد من أهم العقبات أمام الإسراع في تنفيذ المدينة، بالإضافة إلى الخطورة الناجمة عن الرمي العشوائي من قبل القوات العسكرية المتمركزة فيها، حيث يقول رئيس دائرة المهندس المقيم المهندس حسام كنعان.
عندنا سهيد بحيرة ضمن الموقع بحيرة المحادي للقوات على الجنسيات، هاي عندنا كوادرنا من جاي يوصلون هاي البحيرة جاي يفاجئون طلقات نارية من قبل براج المراقبة بعدم الوصول، موجود حزام للألغام بحيث ما حد يقدر يقترب، هاي عندنا فقرة معطلة، وحتى أي منطقة نقترب بها بنجد هذا كونكريت الفاصل لنواجه صعوبة لنطبع عليهم ونخاطبهم، قالوا بس ممنوع بس، ومعمل الكونكريت حارمنا من تقريبا خلينا نقول نص كيلومتر، هاي تمثل يعني بالألف شجرة على هذا الطريق، ما نقدر نزرعها.
طيب المعمل الكونكريت يعني لديه عقود؟
ما أعرف، يقول أن العقد ما تويل ذات الداخلية، احنا ما حد ما شفنا هذا العقد، بس يقول انا ما اطلع لان عنده نشوفين اذا وضعيته هسه مال واحد بعد 10 سنوات ما يطلع، يعني الاليات الموجوده والمواد الموجوده المطروحه.
وقد فاتحت وزارة الشباب والرياضة الجهات المتجاوزة لكن دون فائدة حسب ما ذكر المهندس كامل إبراهي.
فاتحنا وزارة الداخلية والدفاع لإخلاء هذه المتجاوزين، صار تجاوب نعم، تم إخلاء 3 بنايات رئيسية من أصل 6، متبقي لا يزال متجاوزين حاليا موجودين في الموقع، ونأمل من وزارة الداخلية أن تقدر بأسلوبها أن تمنع هؤلاء المتجاوزين، إضافة إلى وجود متجاوزين لغسل والتشحيم صار في منطقة المدينة الشبه، وهذا لا يليق بالمدينة الشبه في المدخل الرئيسي.
عدد حراس مشروع المدينة الشبابية 4 فقط، وهي مهمة صعبة بالنسبة لهم، كما يقول الحارس عبد السادة مزبان الذي تحدث عن طبيعة التجاوزات بالقول:
النجار كسرون جهات، تعرفين منطقة وبيها سبال، شو تخلي ما تخلي زرع.
كم عدد الحراس؟
احنا 4.
وتشوف عدد كافي لحماية مدينة بمئات الدونمات؟
لا لا لا، وين كافي يعني، لو بقدنا بعد 10 هم ما يكفون، لان هذا باب وذاك باب وذاك باب، ما قدر نسيطر عليه. بس هم عودونا، قال ان المدير قال نضيف لكم بعض حراسات باب، يقول لك من البنايه والله كذا.
إذاعة العراق الحر بغداد.
من إذاعة العراق الحر نواصل متابعتنا لتقارير مراسلينا في المحافظات، وننتقل بكم إلى صلاح الدين حيث تتلقى مدينة سامراء وعودا متكررة لبحث السبل الكفيلة بتحسين واقعها العمراني والخدمي من قبل الوفود الرسمية التي تزورها. مراسلنا في تكريت عبد الله أحمد تابع وقائع زيارة أخيرة قام بها محافظ صلاح الدين حمد حمود الشقطي وعدد من أعضاء مجلس المحافظة، وسجل انطباعات بعض من أهل المدينة حول تلك الوعود.
كثرت زيارات المسؤولين إلى مدينة سامراء مؤخرا، وذلك لما تمثله هذه المدينة من قيمة كبيرة تتمثل في وجود مرقد الإمامين العسكريين وما نال هذين المرقدين من عمليات تخريبية. وقد كان آخر هذه الزيارات زيارة محافظ صلاح الدين حمد حمود الشقطي وعدد من أعضاء مجلس المحافظة لها.
أريد المواطن في مدينة سامراء يحس أنه أكو عمل. نحن إن شاء الله لن نغفل عن مدينة سامراء، ومدينة سامراء هم أهلنا، ومدينة سامراء هم ناسنا، ومدينة سامراء هم الجزء المهم في هذه المحافظة. مدينة سامراء إن شاء الله انطلقت متفائل جدا بانتشار عناصر الصحوة مجالس الإسناد في هذه المدينة، والتي حققت قفزة نوعية في الأمن في هذه المدينة. يوم ورا يوم ينهزل الأعداء ومخططاتهم تنكشف وأجندتهم تنكشف، والمصالحة ماشية مثل ما نتمنى بين مركز قضاء بلد والأطراف، وأيضا في الساحل الأيسر ستبقى بنادقنا مشرعة، وستبقى إن شاء الله أكفنا مشدودة، ستبقى إن شاء الله عيوننا باتجاه الأعداء لن تغمض أبدا، وإن شاء الله إلى هزيمة منكرة وماحقة لهؤلاء الجبناء. اليوم راح أترك لكم إن شاء الله المجال، مدراء الدوائر يناقشون مدراء دوائرهم وشوف تحتاج المدينة من خدمات، سواء في قطاعات الكهرباء، في قطاعات الماء، في قطاعات البلديات، من خلال حملات التنظيف اليومية اللي يقوم بها أيضا، ومن خلال ما ننهض به أيضا مشاريع في هذه المدينة.
كما أكد الشقطي على دور المواطنين في الإسهام الفاعل بتحقيق التقدم الأمني والعمراني لمدينتهم من خلال تعاونهم مع الجهات الحكومية.
أنا اليوم متفائل أكثر من الأيام المضت، أتمنى من إخواني أيضا أعضاء المجلس في مدينة سامراء أن يواكبون عمل السيد القائم مقام، وأن يواكبون عمل السيد الأستاذ مزهر رئيس المجلس، وأتمنى أيضا من شيوخ العشائر ورجال الدين وكل مواطن خيري في مدينة سامراء أن يتواصلوا مع قيادة الحكومة المحلية في مدينة سامراء من أجل النهوض بهذه المدينة من الواقع الذي تعيش فيه طيلة السنين الماضية للنهوض بواقع إن شاء الله مستقبل جديد مشرق.
المواطنون في مدينة سامراء بعضهم تفاءل بهذه الزيارات الكثيرة لمدينتهم ووصفوها بالشيء الإيجابي، فيما رأى البعض الآخر بأن هذه الزيارات هي شكلية وإعلامية فقط لا تسمن ولا تغني من جوع.
والله بالنسبة إلى زيارة المسؤولين لمدينة سامراء هذا فشيء إيجابي، لأن راح تسوينا كثير من الحاجات، وهي بناية المراقد وإعادة ترميمهم، وكثير من الخدمات اللي ما موجودة بمدينة سامراء. وبالنسبة للوضع الأمني هم دا يصير تحسن أكثر، ودا يعينون كثير من الجيش والقوات الداخلية، وهذا فشيء إيجابي لمدينة سامراء.
والله يا أخي كلها يعني زيارات كلها إعلامية دعائية بحتة، يعني كل شخص جاي يبين نفسه ويبرز نفسه أنه يدير والع المدينة ويعكس واقع أنه يعني يريد مصلحة المدينة، مع العلم أنه أي مستوى تحسين الخدمات ماكو، كهرباء ماكو، ماي إحنا بالشتاء انقطاع الماي أيام مستمرة، الصيف شلون إن شاء الله؟
الواقع الأمني يعني هل تحسون أنتم اليوم بتحسن فيه؟
أكو تحسن يعني نسبي اكبر من ذي قبل، لانه دخلت نزلت قوات الصحوه سامراء او ما يسمى اسناد سامراء الاصح، يعني اغلب هذا الاشخاص هؤلاء انهم من هاي المنطقه، فاكيد ابن المنطقه ابن المدينه يعني يهتم بالمدينه اكثر ما يجي انسان غريب اللي هو يؤدي مهمه ويخلصها ويرجع لبلده او يرجع لمكانه.
تحقيق شيء ملموس على أرض الواقع بالنسبة للمواطن السامرائي من تحسين للخدمات وإزالة مظاهر الدمار التي حلت في مدينتهم هو ما ينتظره أهالي سامراء اليوم.
كان هذا عبد الله أحمد مراسل إذاعة العراق الحر في تكريت متحدثا من سامراء.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا اهلي ما ظنيت
شلون. مستمعينا الاعزاء، نبقى الان مع ديار بامرني وحلقه من برنامج حقوق الانسان في العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. فيما تؤكد جهات حكومية عدة اهتمامها بالمرأة وصيانة حقوقها والحد من الانتهاكات التي تتعرض لها، حذر تقرير نشر مؤخرا إن وضع المرأة العراقية أصبح أزمة وطنية منذ حرب 2003. وقال التقرير صدر عن منظمة نساء من أجل أممية نسوية التي مقرها في الولايات المتحدة أن العراق يعاني من انعدام الأمن وانهيار البنى الأساسية ومن قيادة مثيرة للجدل. وأشار التقرير الذي صدر بمناسبة يوم المرأة العالمي في 8 آذار إلى أن 76% من العراقيات اللواتي جرت مقابلتهن قلنا أن البنات في عائلاتهن ممنوعات من الذهاب إلى المدرسة. وكشف التقرير استنادا إلى استطلاع للرأي أن 64% من النساء أكدن تصاعد أعمال العنف ضدهن، واعتبرنا أن حقوقهن عموما باتت أقل مما كانت عليه في السابق. وترى المشاركات في هذا الاستطلاع أن السبب يعود إلى عدم احترام حقوقهن واعتبار النساء من قبل البعض ممتلكات خاصة، إضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي. وقد أشارت جهات عدة منها وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى انتهاكات عديدة تتعرض لها النساء ومن أطراف مختلفة. وأكدت الوزارة أن الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية تمثل التهديد الأكثر خطورة على النساء. وذكرت أن من بين الانتهاكات تلك خوف النساء مغادرة المنزل، وكذلك ارتداء الحجاب الذي أصبح ظاهرة شائعة بسبب خوف النساء من عمليات الخطف والقتل. لكن هذه الوزارة التي استبشرنا النساء خيرا في تشكيلها للدفاع عن حقوقهن توجه إليها اتهامات وانتقادات، حيث أكدنا عدد من النساء إن ما قدمته الوزارة يعتبر قليل بل غير ملموس، ومؤكدين على عجز هذه المؤسسة التي حملت اسم المرأة في تحقيق طموحهن. أعزائي المستمعين، ولتسليط المزيد من الضوء على ماذا يعني هذا اليوم بالنسبة للمرأة العراقية وماذا قدمت الحكومة من مشاريع وخطط أنجزتها في عملية دعم ومساعدة النساء، البرنامج أجرى أولا هذا الحوار مع السيدة جوان أكرم أمين، مدير العلاقات والإعلام في وزارة الدولة لشؤون المرأة، التي أكدت على وجود مشاكل كثيرة تواجه الوزارة، وأهمها أن وزارات الدولة ليست وزارات مستقلة وليست هناك هيكلية وميزانية مستقلة، وبالتالي لا تستطيع الوزارة تحقيق أي شيء. لكن بالرغم من ذلك كانت له مشاريع وجهود أثمرت في إقامة العديد من الدورات التثقيفية والتعليمية. مدير العلاقات والإعلام في وزارة الدولة لشؤون المرأة رفضت إطلاق كلمة وزارة على هذه المؤسسة، بل اعتبرتها مكتب استشاري أو منظمة مجتمع مدني بسبب عدد الكادر الذي لا تتجاوز أصابع اليد وميزانية بسيطة لا تتجاوز $2,000 شهريا.
من المعطيات اللي هي لوزارة المرأة لا تزال هي كما هي، معطيات جدا شحيحة وبسيطة جدا جدا وأقل من البسيطة. بس إحنا ما نوعد مكتوفين الأيدي أو وقعتنا مكتوفين الأيدي أمام هالإمكانيات هذه. عملنا باستماع، عملنا من خلال التنسيق من الأشياء اللي أنجزنا ب2007. إحنا بدنا نحط اللمسات الأخيرة لمشروع قاعدة بيانات بدعم من منظمة اليونيفيل العالمية، قاعدة بيانات حول الوزارات العراقية وموقع المرأة القيادية في المواقع القيادية في وزارات الدولة وكيفية إحقاق الحق بالنسبة للنساء الكفؤات اللي الخبرة والشهادة والكفاءة لأن يتبوأوا مناصب قيادية. بنفس الوقت قمنا هذه في نهاية 2007 ونجحنا الحمد لله بأن نأخذ الطبقة الأمين العام لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية عليا لمكافحة سرطان الثدي. موضوع سرطان الثدي بدأ يتزايد بشكل مقلق جدا في أوساط النساء والفتيات الصغيرات. حتى إحنا اللي سويناه بوزارة المرأة وضعنا خطة للتنسيق مع وزارة المرأة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمات المجتمع المدني لعمل حملة وطنية لمكافحة سرطان الثدي.
نعم، الكثير من العراقيات يسألنا لماذا الحكومة لا تقدم دعم مادي ومعنوي أكثر لوزارة مثل وزارتكم وبالتالي مساعدة هذه الشريحة؟
والله أستاذ ديار أنت يعني سيد العارفين، يعني أنا شخصيا أعاني بشكل شخصي من المعطيات البسيطة لوزارتنا. يعني كافي أقول لك إنه سيارتي الشخصية أنا مكرستها للوزارة لأنه ما ينطون سيارة.
كم هي ميزانيتكم لعام 2008؟
ميزانية إحنا لدينا نفرية شهرية فقط قد قيمتها 2000 دولار شهريا، ومنذ انسحاب الكتلة وزيرة شؤون المرأة اللي كانت محسوبة على كتلة خلف العليان من 1-8 حتى هاي النفرية بدي ينطون إياها.
سجوان، يعني سؤالي، هل هناك مشروع لتقديم دعم مادي أكثر إلى الوزارة في هذه السنة؟
لا شيء في الأفق بالحقيقة تقريبا، يعني إحنا ما يأسين من أنه أي تجينا أي مساعدة بصراحة.
وزارة الدولة للشؤون المرأة ليس لها إمكانيات مادية هناك أيضا، لكن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقدم الدعم المادي لكثير من الفئات المجتمع ومنها النساء العراقيات. الأرامل والمطلقات وصل عدد إلى رقم مهول، يعني بالملايين يذكر.
نعم.
يعني هؤلاء هذه الفئة تشكو أنه ما يقدم الدعم المادي من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قليل جدا. هل كانت لكم محاولات أنه تطلبون من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في زيادة هذا الدعم المادي؟
نعم، أنا أقدر حتى أساعدك أنه أوصلك بالقانونية التي تعمل في وزارتنا. السيدة أثار شعرباف هي بالذات قدمت مشروع للوزارة بزيادة الحد الأدنى من الراتب اللي تمنحها شبكة الحماية، برنامج شبكة الحماية قدمنا للبرلمان، يعني نستميت للحصول عليه.
السؤال الأخير ست جوان، ما هي أهم الجهات المحلية والدولية والإقليمية التي تساعد وزارة الدولة لشؤون المرأة؟
على الأكثر نتلقى الدعم من منظمة اليونيسيم واليونيسيف أحيانا.
في نهاية اللقاء أشكر السيدة جوان أكرم أمين مسؤولة الإعلام في وزارة الدولة لشؤون المرأة.
شكرا لكم الإذاعة العراق.
مستمعين الكرام، من ناحيته هنأ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ المرأة العراقية، وأكد على أهمية أن تتعاون كل الجهات في دعم ومساعدة النساء باعتبارهن يمثلن أهم شريحة. الدباغ أشار إلى مشاكل عدة تواجهها المرأة العراقية والحاجة إلى تقديم دعم إضافي واهتمام أكثر يجب أن توليه كل الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، وقبل ذلك مسؤولية المجتمع والعائلة في حماية المرأة واحترامها وصيانة حقوقها. الناطق الرسمي باسم الحكومة أكد أن الحكومة تهتم بكافة شرائح المجتمع من خلال وزاراتها ومؤسساتها، وإن الأسماء والصفات التي تطلق على هذه المؤسسات لا يعتبر معيار لمدى اهتمام الحكومة، وبالتالي إن دعم الحكومة للمرأة موجود ومستمر إن كان من خلال وزارة الدولة لشؤون المرأة أو من خلال الوزارات الأخرى.
لدينا نسبة النساء إلى الرجال حوالي النساء تقريبا 59% والرجال 41%، لذلك تبرز هنا الحاجة إلى الاهتمام بالعنصر النسوي. بالتأكيد النساء بما أنهم أكثر من نصف المجتمع وهم يديروا نصف المجتمع الثاني وهو المجتمع الرجال والأسرة بكاملها، هناك اهتمام. الوضع الجديد والنظام السياسي الجديد في العراق يهتم بالمرأة اهتمام عالي، وكما تعرفون النسبة البرلمانية التي أعطيت وهي الحد الأدنى ربع أعضاء البرلمان هي للمرأة. طبعا هذا لا يكفي بحد ذاته، ليس العدد هو المهم، لكن الاهتمام الأكبر ينصب إلى أكبر من العدد وينصب إلى أن يكون هناك جهدا فاعلا من قبل المرأة.
نعم أستاذ علي دباغ، يعني الحكومة العراقية شكلت وزارة خاصة بشؤون المرأة، لكن هذه الوزارة هي تشكو من قلة الدعم المادي والمعنوي الذي يقدم لها، حيث أن ميزانيتها لا تزيد عن 2000 دولار شهريا، وعدد موظفيها طبعا لا يزيد عن عدد أصابع اليد. المرأة العراقية تسأل لماذا الحكومة العراقية لا تقدم دعم مادي ومعنوي أكثر إلى هذه الوزارة؟
ليس المهم أن تكون هناك وزارة للمرأة بقدر ما هو هناك اهتمام واضح. أتصور أن العهد الجديد في العراق ساهم مساهمة كبيرة في دفع الجهد الذي تقوم به المرأة، لكن هذا أيضا يحتاج إلى أن تلتقي المرأة، ليس فقط الحصول على عدد أو الحصول على مناصب، بقدر ما يكون جهدا فاعلا من أجل أن ترتقي الثقافة المحلية، وهي احترام الأسرة، احترام القيم الموجودة هنا في العراق. وهذا شيء حقيقة يعني مورد فخر، لأن المرأة هنا في العراق مرأة مكافحة ومرأة جاهدت جهادا كبيرا، ولدينا أيضا عدد ليس قليل من الأرامل الذين يكافحون كفاحا مستمرا من أجل توفير حياة إلى أسرهم وإلى من يعولهم. وهذا
نعم.
الدولة العراقية والحكومة العراقية تدعم هذا الجهد من المرأة، لذلك ليس الدليل على أنه توجد وزارة للمرأة أو وزارة للمرأة.
نعم دكتور علي، يعني هناك من يسأل، يعني صحيح أنه ليس الاسم غير مهم إذا كان هو مكتب أو وزارة، ولكن عندما يوجه اللوم إلى وزارة الدولة لشؤون المرأة في التقصير في تقديم الدعم والرعاية، لأنه هذه الوزارة هي المسؤولة عن دعم هذه الشريحة، عندما يوجه اللوم إلى هذه الوزارة أنه لم تقدم الدعم الكافي والمساعدة لأهم شريحة من شرائح المجتمع، الوزارة تقول أنه أصلا هي ليست بوزارة، أول شيء ليس هناك تخصيصات مالية أصلا، ولا توجد أي ميزانية لهم، مجرد نثرية لا تزيد عن 2000 دولار بالشهر، وعدد الموظفين لا يتعدى أصابع اليد.
ليس المهم أن تكون وزارة للمرأة، وإنما الوزارات الأخرى يجب أن تخدم الوضع العام للمجتمع العراقي، ومن ضمن المرأة وزارة الصحة يجب أن تخدم المرأة، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، الوزارات الأخرى كلها يجب أن تجند لخدمة عنصر مهم وفاعل في الأسرة العراقية. وعلى ضوء الأوضاع الموجودة الآن في العراق بالتأكيد نحتاج إلى جهود استثنائية من أجل دعم الأسر ومن دعم المرأة، ولا يجب أن تقتصر العمل الجهد على وزارة للمرأة. وقد حققنا نقلة مهمة جدا في إعطاء الحقوق للمرأة، لكن بالتأكيد يحتاج إلى جهد إضافي، يحتاج إلى جهد أكبر. وقد تكون مناسبة يوم المرأة العالمي هي فرصة طيبة لأن تكون الحافز للجميع، لأن نقرر أن جميعا أن ندعم المرأة في جهودها من أجل الارتقاء بالأسرة والارتقاء بالمجتمع العراقي.
دكتور علي دباغ، يعني كان من ضمن المشاريع والخطط التي وضعتها الحكومة العراقية في عملية دعم فئات عدة من المجتمع العراقي هو إنشاء شبكة الحماية الاجتماعية التي تقدم الدعم المادي إلى فئات عدة منها شريحة النساء الأرامل والمطلقات، يعني لكن العديد من النساء يشكون من أن يعني المبلغ المخصص هو قليل. هل هناك أي محاولات أو خطط للحكومة العراقية في عام 2008 زيادة هذه المبالغ المقدمة؟
شبكة الحماية الاجتماعية تسهم مساهمة كبيرة جدا في رفع حالات ومساعدة الأسر الفقيرة والأسر المحتاجة، وهذا يعني واجب على الدولة أن تدعم هذا الجهد. وبالتأكيد يعني هذا الجهد ليس كافيا، نحتاج إلى تدعيم من خلال مناهج، من خلال ترتيب مصادر للرزق تعول هذه الأسر، ليس فقط أعطائهم مبالغ مالية شهريا، وإنما من خلال توفير مصادر للعيش الكريم للأرامل. وهذه نطمح إلى أن تسند جهود الدولة مجموعات من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الخيرية، وهذا الجهد ليس بقدرة الدولة، في كل دول العالم هذا أمر يحتاج إلى تكاتف مع
مؤسسات
المجتمع المدني.
الدكتور علي دباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، شكرا جزيلا.
شكرا.
أعزائي المستمعين، يذكر أن أكثر الشرائح تضررا من بين النساء هن الأرامل والمطلقات، وتعمل جهات عدة على تقديم الدعم الكافي لهن بسبب تردي أوضاعهن.
واستنادا إلى إحصائيات قامت بها وزارة التخطيط منتصف العام الماضي، اقترب عدد المطلقات والأرامل إلى 1,000,000 امرأة. هيئة الإذاعة البريطانية ذكرت في تقرير نشرته مؤخرا إن عدد الأرامل اللواتي يحصلن على معونات حكومية يصل إلى 84,000 أرملة. وأضاف التقرير إنه على الرغم من الاستقرار الأمني الذي شهده العراق مؤخرا، إلا أن أعداد النساء ممن تركن بلا معيل أو سند في ازدياد، وعدد قليل منهن يحصلن على معونات مالية من الحكومة. وبالتالي يخشى المسؤولون أن تكون عواقب الظروف الصعبة التي تعيشها هؤلاء النسوة مخيفة. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhurr.org.